إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا إن الحج عبادة من العبادات، وكل عبادة لها أركان وواجبات وسنن مستحبات، ترك الركن يبطلها وترك الواجب يأثم تاركه وتصح منه العبادة، وأما السنة فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فعرفنا أركان الحج وسننه، عرفنا سنن الإحرام وسنن الطواف وسنن دخول مكة وسنن السعي وسنن الخروج إلى منى، وعرفنا الأركان. الآن نكمل الحديث، ما هي واجبات الحج؟ وكما قلت، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أولا من واجبات الحج الإحرام من الميقات، وقد تحدثنا عن المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد دخول مكة للنسك عمرة كان أو حجا. فمن أراد دخول مكة للنسك لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فالإحرام في الميقات واجب. ومعنى الإحرام أن يتجرد الرجل من ثيابه ويلبس ملابس الإحرام، أما المرأة فإنها تحرم في جلبابها، وليس للمرأة ملابس خاصة اسمها ملابس الإحرام. وما يوجد في بعض الأسواق من ملابس الإحرام للنساء تلك الملابس البيضاء الشفافة التي تشف عما تحتها، هذه تأثم من تلبسها لأنها ملابس شفافة، وفي الصيف لا تلبس تحتها شيء فتشف هذه الثياب عما تحتها. فلتحضر المرأة إذا سافرت الحج والعمرة مما يسمى ملابس الإحرام. المرأة تحرم في جلبابها الذي أمرها الله به في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أما الرجل فإنه يتجرد من ثيابه عشان يحرم، يتجرد من ثيابه ويلبس ملابس الإحرام، وقد عرفنا أنه يستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين. ثم ينوي قائلا: وهذا هو الإحرام. ثم ينوي: وهذا هو الإحرام. فتجرد من ثيابه قبل الإحرام، لأن من محظورات الإحرام أن نبس المقيط أو المحيط، فهو يتجرد من ثياب. فالتجرد من الثياب ليس إحراما، الإحرام هو النية، والنية لا تكون إلا في الميقات كما درسنا في المواقيت. لا يجوز أن يتجاوز الميقات غير محرم، ويكره أن يحرم قبل قبل الميقات. فالآن مثلا الحج مسافر بالطيارة، يجوز أنه هو في بيته يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويسافر كده ملابس الإحرام، وإن لم يفعل في منزله يفعل في المطار، بعد ما يخش المطار ويخلص إجراءات السفر يخش الحمام ويقلع هدومه ويلبس ملابس الإحرام. هذا لبس ملابس الإحرام لا يسمى إحرام، هذا تجهز وتهيئ للإحرام. الإحرام هو النية. فبعد أن يتجرد الرجل من ثيابه، لأنه لا يجوز له أن يهل في ملابس، يتجرد من ثيابه ويلبس الإحرام، ينوي قائلا: لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة، أو لبيك اللهم حجا كما سبق بيانه في أن المناسك ثلاثة: قران وإفراد وتمتع، وأن التمتع هو أفضل المناسك، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أهل بالحج وحده ولم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة. إما الإحرام من الميقات، وذلك لحديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة الحديث. فقول وقت أي حد هذه المواضع للإحرام، ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج أو العمرة إلا محرما. وإن لم يكن في لفظة وقت من حيث هي تصريح بالوجوب، وقد ورد في غير هذه الرواية مهل أهل المدينة، وهي صيغة خبر يراد بالأمر، وورد أيضا في بعض الروايات لفظ الأمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ من أين تأمرنا أن نهل؟ يبا أمرهم أن يهلوا، يبا الأمر للإيجاب. يبا الإحرام في الميقات هو نية الإحرام، نية النسك عمرة كان أو حج على مناسكه الثلاثة وهيئته الثلاثة، هذه واجبة في الميقات، لا يجوز مجاوزة الميقات من غير إحرام. وقد صرح البخاري رحمه الله بالفرضية فقال في صحيحه: باب فرض مواقيت الحج والعمرة، باب فرض مواقيت الحج والعمرة. ثم أخرج بسنده عن زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا الحديث. بهذا أول واجب من واجبات الإحرام، الإحرام في الميقات، الإحرام في الميقات. ثانيا: المبيت بمنى في ليالي التشريق، وليالي التشريق هي الليالي الثلاث بعد يوم النحر، الليالي الثلاث بعد يوم النحر، فليلة 11 و12 و13 المبيت فيها في منى واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها، ورخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر، فرخص يدل على الايه؟ على الوجوب. ترخيصه صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في عدم المبيت من أجل الإبل يدل على الوجوب على ايه؟ على غيرهم. هناك كثير من الحجاج ينزلون يوم العيد إلى مكة فيطوفون ويسعون ويتحللون ويبقون في مكة لا يرجعون إلى منى. ما رجعتش ليه من حج؟ يقول: أنا وكلت حد يرميلي، أنا ما أقدرش أمشي والمشوار بعيد عليا، فأنا وكلت واحد من الناس اللي معايا يرمولي. أنت عندك في أيام منى واجبان: الرمي والمبيت بمنى، الرمي رمي الجمار والمبيت بمنى. فرمي الجمار واجب والمبيت بمنى واجب، فكونك عاجزا عن المشي إلى الجمرات عشان ترمي بنفسك فوكلت ماشي، يبقى أنت سقط عنك الرمي ووكلت، ما فيش مشكلة لعجزك عنه، لكن مبيت تتركه ليه؟ تتركه ليه؟ فمن ترك الرمي لعجز عن المشي إليه ووكل يبيت في منى ووكيله يرميله هو بايت. يبقى الإحرام من الميقات والمبيت بمنى ورمي الجمار، ورمي الجمار كما نفصل دائما في الدرس العملي اللي هو إن شاء الله هيكون زي النهاردة شرح بقى العملي بعد ما خلص النظري. عارفين الجمار ثلاثة: جمرة الصغرى، الوسطى، الكبرى. الجمرة الكبرى دي من جهة مكة، والجمرة الصغرى من جهة منى. فاللي جاي من جوا من منى أما يطلع كده يروح الجمرات أول جمرة قبله هي الجمرة الصغرى، لكن اللي داخل منى من مكة هو داخل من مكة كده من جهة العزيزية، وداخل من مكة لما يخش منى هيمر على الايه الجمرة الكبرى الأول. فالجمار ثلاث، جمرة الصغرى الوسطى الكبرى، رمي هذه الجمار على هذا الترتيب، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الكبرى. عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، يعني بيرمي هو راك، بيرمي الجمرة هو ايه هو راك، يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لأحج بعد حجتي هذا، صلى الله عليه وسلم. ولذلك سميت حجة الايه الوداع. ما هي الجمرات التي ترمي بها؟ ما قدر الحصوة التي ترمي بها؟ عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذ. حصى الخذ، حصوة الخذ يعني ايه؟ زمان لما كنا في الفصول في الدراسة وكان المدرس بيشرح بالتباشيرة، ها لما التباشيرة تخلص كده وفاضل حتة صغيرة كده، لاقي واحد سرحان ولا حاجة جاي ايه عامل له كده، يجي ضربه بها كده بصبعه كده، يبقى اسمه الايه اسمه الخذ. الخذ بيحط ايه حصوة صغيرة على اظفر السبابة ويرميه ايه ويرميه باسمه ايه اسمها الخذ. وهذا الخذف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يخذف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن وتفقأ العين. رميك بالحصوة كده لا بتوجع طير من السماء ولا بتقتل عدو، إنما بتعمل إيه؟ تدي في عين واحد تجلحها، تدي في أسنان وتكسرها. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الخذف. ثم لقيه عبد الله بعد ذلك فرآه يخذف، فقال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم تعود تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وهكذا كانوا رضي الله عنهم ينكرون على من يخالف السنة ويتهاون بها. أقول لك قال رسول الله أو نهى رسول عن الخذف وعدت تخذف؟ المفروض شاهد ما أقول لك نهى رسول عن الخذف قل سمعنا وطعنا. هكذا وصف الله المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وطعنا. والله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الحصوة قد حبية الفول وأصغر منه، قد الحمصة، مش تروح تجيب جمرات كبيرة. وخاصة ان الناس يعني من شدة الخوف ما بيصدق كده، يشوف الناس واقفين ويجي واقف بعيد ويرمي. جت فين مش مشكلة، تيجي في دماغ واحد في عين واحد مش مشكلة، مع ان الحصوة لابد ان تقع في وسط المرمى، في وسط المرمى، فاذا وقعت بره ما تحسبش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته، يعني يوم العيد الصبح وراح يرمي جمرة العقبة، قال: هاتي القط لي، هاتي يا ابن عباس القط للحصوات اللي حرمي بيها. قال: فلقطت حصيات من حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال عليه الصلاة والسلام: بأمثال هؤلاء، يعني بأمثال هؤلاء الحص ارموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. من الغلو في الدين إنك أنت تستكبر الحجرة، تلاقي أكبر حجر ترمي به، وإن واحد تاني يقلع عزك الله الشبشب اللي في رجليه ويرمي به، هذا جهل وغلو في الدين. كيفية الرمي وعدد الحصى عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهم كان يرمي الجمرة الدنيا للصغرى الأولى بسبع حصيات: الله أكبر الله أكبر، ولابد من رفع ايدك كده الرمي الله أكبر، وزي ما قلت لك مش ترمي في العمود، ما ترميش في العمود المبني، ترمي في جوا الحوض في الحوض نفسه، ما تقصدش العمود، لا ارمي في الحوض حتى لو كنت واقف قدامه. الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، يعني ينزل في الوادي فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه. يبقى انت هتروح على الجمرة الصغرى ترميها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولما تتخلص اما تخلص السبع حصيات تري ماشي مكان بعيد كده عن الناس ومستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو بما فتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة، وطول الدعاء. ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يبقى عندك في أيام التشريق هترمي الثلاث جمرات: الصغرى وتدعي بعده، والوسطى وتدعو بعده، والكبرى وتنصرف. فيش دعاء بعد الكبرى، لا يوم العيد ولا أيام التشريق. متى ترمي رمي الجمار؟ يكون إمتى؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. فرمي جمرة العقبة يوم العيد الصبح من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس إلى الليل. جمرة العقبة يوم العيد ترمى من بعد شروق الشمس إلى الليل، وأما أيام التشريق فالرمي يبدأ من بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، ويمتد أيضا إلى الليل. لا ترمي قبل الزوال، لا ترمي قبل الزوال. أكثر الناس الآن بيروحوا يرموا الساعة 12 بالليل لبكرة، وخاصة في تاني ليلة اللي هم هيتعجلوا، تاني يوم العيد يروح يرمي بالليل الساعة 12، قبل 12 يرمي عن تاعت النهار، ويستنى كده بقى 12 و10 يدخلنا بكرة يجي رامي ويجي نازم يروح. لا يجوز هذا. وقت الرمي يوم العيد بعد شروق الشمس إلى الليل، وأيام التشريق من بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر إلى الليل أيضا. ويستمر وقت الرمي إلى المساء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. فقوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، اللي الحجاج كلها حفظوها، بس ما حفظوش من خذوا عني مناسككم غير هذه الكلمة افعل ولا حرج، خدوها وجعلوها شماعة لترك كل شيء عايزين يتركوه. افعل ولا حرج، ما يبدش منه ويقول افعل ولا حرج، وما يرميش ويفعل ولا حرج، كله افعل ولا حرج. افعل ولا حرج قيلت في أعمال يوم العيد الخمسة، اللي هي رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم النحر، ثم الحلق، ثم السعي، ثم الطواف، ثم السعي. الخمسة بتوع يوم العيد ده أي شيء تقدم وتؤخر فيه افعل ولا حرج، حتى لو ما رميتش جمرة العقبة يوم العيد الصبح رميتها بالليل افعل ولا حرج. بس أما غير كده ما يصحش بقى تفعل تمسك فيفعل الحرج شماعة لكل ما تتركه من واجبات. قلت منبها على ضرورة وقوع الحصى في الحوض، ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصاة في العمود وطارت في الهواء ولم تمر على الحوض لم تجزئه. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة ضحى يوم الأضحى فقد تحلل التحلل الأول أو الأصغر. الحاج له تحللان، تحلل الأول والتحلل الثاني، أو التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. أي معنى التحلل الأصغر والتحلل الأكبر؟ الحاج لما ينزل من عرفات بالليل بعد غروب إلى مزدلفة ويبيت بها ويصلي الفجر يوم العيد، ثم ينزل إلى منى فيرمي جمرة العقبة كما ذكرنا. بعد رمي جمرة العقبة يجوز له أن يتحلل التحلل الأول، يعني يحلق بقى، وإذا كانت معاه هدوم يلبسها، وعايز يتطيب تطيب، تحل له كل المحظورات إلا معاشرة النساء. ها، فهذا اسمه التحلل الأكبر، وهذا يكون بعد ما يخلص بقى طواف وسعي بتوع الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رمى الجمرة يعني جمرة العقبة يوم العيد الصبح فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك. أفطيب هو؟ إيش رأيك المسك يطيب ولا مش طيب؟ أيوه يتطيب. خلاص بعد ما ترمي جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا النساء. فإذا نحر وحلق ثم نزل إلى مكة فطاف وسعى فقد قضى تفثه وأتم نسكه وتحلل التحلل كله. إما نزل يوم عيد الصبح من مزدلفة إلى منى رمى جمرة العقبة يجوز أن يتحلل التحلل الأصغر، يشوف له حلاق في منى يحلق، وإذا كان معاه هدوم يقلع ملابس الإحرام ويلبس هدومه وينزل على إيه؟ على منى، على مكة، يطوف طواف الحج ويسعى سعي الايه الحج اذا لم يكن اذا كان ايه متمتعا، واذا كان مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم كما قلنا يبقى عليه بس طواف يوم الايه يوم العيد، بعد كده يبقى تحلل خلص الحج خلص، يبقى يتحلل تحلل كله. طواف الوداع، طواف الوداع من واجبات الحج. لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة خلص الحج خلص، تخرج وليس عليها طواف الوداع، يسقط طواف الوداع عن الحائض إذا حاضت بعد أداء مناسكها. أما كل الناس غير الحائض لا يغادرون مكة للسفر إلا بطواف الوداع. وطواف الوداع واجب في الحج دون العمرة، يعني الحاج هو الذي أمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أما المعتمر فلا وداع عليه. المعتمر هو بعد ما خلص عمرته قاعد كم يوم وعايز يمشي يمشي براحته، لا يجب عليه طواف الوداع. طواف الوداع واجب في الحج دون العمرة. لكن لو طاف هو طواف تطوع، لو طاف المعتمر قبل سفره هو طواف تطوع. ومن واجبات الحج الحلق أو التقصير، كان بعد ما يخلص مناسكه سواء في العمرة أو في الحج يتحلل كما قلنا بالحلق أو التقصير، إنه لما قال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج صار محرمة، زي الصلاة كده أما يقول الله أكبر صرت محرم. طب خلص الصلاة وعايز يتحلل تعمل إيه؟ السلام عليك. فالسلام ده تحلل، تحلل من الصلاة. طب اللي جاي لبيك اللهم بعمرة وبحج بيظل محرم، طب خلص المناسك يتحلل ازاي؟ يحلق رأسه او يقصر شعره. ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لكن الحلق أفضل من التقصير، والذي يقصر رأسه قد قصر مع نفسه، الذي يقصر رأسه عند التحلل قصر مع نفسه، لأنه حرمها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين في الثالثة أو الرابعة. إما أنت لما تحلق أصابتك دعوة النبي 3 مرات: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، فلما تقصر هتاخد من 4 واحدة. فما تحرمش نفسك من حلق شعرك في الحج أو الإيه أو العمرة. وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكم الحلق والتقصير، فذهب أكثرهم إلى أنه واجب يجبر تركه بدم، وذهبت الشافعية لأنه ركن من أركان الحج. وقد سألت شيخنا الألباني رحمه الله عن سبب اختلاف الفقهاء في حكم الحلق أو التقصير، هل هو ركن أو واجب، لماذا اختلفوا؟ فقال رحمه الله: سبب الاختلاف هو عدم الدليل على هذا أو ذاك، عدم الدليل أنه واجب أو أنه إيه؟ الرسول تعالى تحلل، لكن ما فيش دليل صريح على أنه ركن أو إيه أو واجب. هذه هي واجبات الحج. شروط الطواف، شروط الطواف، احنا خدنا سنن الطواف. طب شروط الطواف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. الطواف بالبيت مثل الصلاة. وقد كان الكلام في الصلاة جائزا في أول الأمر، الكلام المباح، يعني واحد يعطس يقوم صاحبه يقول له: إيه يرحمك الله، يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم. واحد يدخل على اللي بيصلي يقول له: السلام عليكم، يقول له: عليكم السلام، وبيصلي. كان الكلام جائزا في الصلاة، حتى قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فنهوا عن الكلام في الصلاة، ولم ينهوا عن الكلام في الايه في الطواف. فالكلام في الطواف مباح، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. من أعجب العجب أن يظل حضرة الحاج والمعتمر التليفون على ايه على ودانه هو بيطوف: اي يا اولاه اخباركم ايه، انا بطوف اهو، انا قدام الباب، انا بقيت قدام الركن، انا خلصت الطواف الاول. كل ده هو بيطوف بيعمل ايه ما مش عارف، ومقصده ايه لا ادري. نسأل الله ان يهدي الجميع. فاذا كان الطواف صلاة، اذا كان الطواف بالبيت صلاة، فإنه يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة من الحدث وستر إيه؟ العورة. قال الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطواف بالبيت إيه؟ صلاة، فهو داخل في هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فالحائض في الحج تؤدي المناسك كلها، تؤدي المناسك كلها، وتكثر من ذكر الله بكل أنواع الذكر، إلا أنها فقط لا تطوف بالبيت حتى تطوفي. لا يحرم على المرأة في الطواف في الحج إذا حاضت أو نفست شيء من المناسك إلا الطواف بالبيت. والشرط الثاني ستر العورة، لقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقد نزلت الآية في ستر العورة، لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم. ولكنه سبحانه وتعالى أتى بلفظ أعم من الستر، قال خذوا زينتكم، امرأة استر عورتكم، فلو لبست أي حاجة استطر العورة أدت الواجب، لكن ربنا ما قالش استروا عورتكم، قال خذوا إيه، خذوا زينتكم. يبقى تستر عورة بالجميل من الثياب، بالحسن من الثياب. هذا الأمر لا يتحقق إلا لمن عرف بين يدي من يقوم. التزين عند القيام للصلاة والتجمل لها لا يفعله إلا رجل استشعر بين يدي من يقوم. وعشان كده أكثر الناس يمكن يصلي في الدار بالفانيلا الحمالات، يمكن ينزل الجامع بهدوم اللي كان نايم فيها، هدوم ينام بها طول الليل، يجي يصلي فيها الفجر. هذا رجل لم يستشعر بين يدي من سيقوم. أنت في الصلاة ستقف بين يدي الملك، انظر كيف تقف بين يدي الملك. يبقى قوله تعالى خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم، ولكنه جاء بلفظ أشمل وعم، استر عورتك بالجميل الحسن من الثياب، لأنك ستقف بين يدي الملك، فانظر كيف تقف بين يدي الملك. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الشرط الثالث من شروط الطواف أن يكون سبعة أشواط كاملة. الشوط يبدأ من الحجر وينتهي به، من الحجر للحجر شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففعله هذا صلى الله عليه وسلم مبين للمراد بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ربنا قال وليطوف، بس ربنا ما قالش كام، يطوفوا كام. فالنبي طاف سبعا وهو المبين عن الله إيه؟ مراده. وأنزلنا إليك الذكر ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليه. فربنا أمر بالطواف المجملة وليطوفوا بالبيت العتيق. كم يطوفوا؟ مرتين، ثلاثة، خمسة، عشرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. لو طاف ستة وترك السبع متعمد لم يجزئه، لابد من الطواف سبعا. طيب الناس بقى اللي بتقول لك انا مش عارف انا طفت السبعة ولا خمسة ولا ستة اعمل ايه؟ ان شك في عدد الطواف يفعل ما يفعله في الشك في الصلاة. انت وانت بتصلي شكيت دي الركعة التالتة ولا الرابعة تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ درسنا في الفقه انك تتحرى اولا. يعني ايه تتحرى؟ يعني تيجي في كده وتحاول تراجع معلوماتك. أنا صليت ركعة وقريت والضحى والركعة الثانية وقريت ألم نشرح وتشهدت تبريت تلت، خلاص يبقى انت حريت عرفت اني تلت. طيب انت تحريت ما انتش عارف، مش عارف أنا قريت أول ركعة ايه تانية ايه، ما انتش عارف، تبني على اليقين وهو الايه إلى قال انت شاكر التلتة ولا الرابعة تخليها ايه التلتة. كذلك في الطواف الذي يطوف فيشك في عدد الطواف يبني على الايه؟ اذا ما كانش اذا تحرى ولم يهتدي يبني على الايه؟ اليقين ولا اقل. من شروط الطواف ان يبدا الطواف من الحجر وينتهي، ان يبدا الطواف يعني يبدا الذي يطوف الطواف من الحجر الاسود وينتهي اليه، جاعلا البيت عن يساره. لما بتيجي تطوفوا الكعبه تبقى كده على شمالنا ونطوفوا هكذا، لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل زي ما شرحنا في سنن طواف الرمل في الأشواط الايه الثلاثة، وهو الجري في الايه في المحل، الجري في المحل. فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف. لو واحد كده ايه لقى الناس بيطوفوا كده قال انا ماله ما الناس طافوا، بالعكس جعل الكعبة عن ايه عن يمينه، لا يصح طواف. ومن شروط الطواف ان يكون الطواف خارج البيت، لان الله قال وليطوفوا بالبيت، يقتضي الطواف بجميعه. فكيف هو حد هيخش الكعبة جوه يطوف جوه؟ ما يكون الناس بتطوف بره، بس في بره حجر ايه اسماعيل، وحجر اسماعيل من داخل الايه الكعبة. قريش لما جددت الكعبة قل المال في ايديهم فلم يبنوا الكعبة على ايه القواعد كاملة، فحطوا الحجارة عشان يحددوا حجر اسماعيل عشان يقولوا ده ايه دي من داخل الكعبة. ففرضنا مثلا ان الفتحة اللي هي بين الكعبة وحجر اسماعيل في باب من ناحيه دي باب من ناحيه، لو فرضنا ان العساكر هناك مش موجودين وسابوا الباب مفتوح، فلقى واحد الدنيا زحمة ولقى دي فاضية، فدي ايه مختصر وداخل من جوه، يبقى هو طاف في الايه في البيت مش بالبين. يبقى لو حصل هذا من انسان فالشوط اللي دخل فيه في حجر اسماعيل يعتبر ايه مش محسوب. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الحجر من البيت، الحجر من البيت، فمن صلى داخل الحجر كأنه صلى داخل الايه البيت. ومن شروط الطواف الموالاة، يعني تتابع، يعني سبع أشواط وراء بعض، واحد وراء اثنين ولا السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، فإن قطعه ليتوضأ أو ليصلي المكتوبة التي أقيمت أو ليستريح قليلا بنى على ما مضى، فإن طال الفصل استأنف بيطوف وانتقض وضوءه، طاف ثلاث أشواط وانتقض وضوءه فطلع بره عشان ايه يتوضى، على ما راح في الزحمة دي يتوصل حماته وتوضى قد خد له ساعة على ما رجع، ما يكملش على ما مضى، لما يستأنف من ايه من جديد. لكن هو بيطوف انتقض وضوءه، فين مي الزمزم؟ مي الزمزم قعد عند الكولدرات وجي ايه بكوبايه ميه كده ايه متوضى، وفي حنفيات عاملينها داخل الكعبه كده للوضوء فقط، جي راح متوضى وراجع يبني على ما ايه على ما مضى. اقيمت الصلاه يصلي الفريضه ويبني على ما مضى، تعب في السبع اشواط تعب قعد خمس دقائق عشر دقائق يبني على ما مضى. هذه شروط الايه الطواف. ما هي شروط السعي؟ يشترط لصحة السعي أمور. أولا أن يكون سبعة أشواط زي الطواف بالبيت، الطواف بالبيت سبعة وبين الصفا والمروة إيه سبعة، وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فلو فرضنا واحد كان ساكن الجهة الثانية جهة المروة فدخل من جهة المروة وجيه بادئ الطواف من مروة، الشوط اللي بدأ به ما يحسبش، فلو انه ايه بدا من مروه وطاف سبعا انتهى عند الصفا نقول له إن الشوط اللي انت ديته من المروه ده مش محسوب، ارجع تاني من الصفا المروه عشان تكمل السبعه بتوعك. وان يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروه، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم. ما هي محظورات الإحرام؟ احنا قلنا في تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني أو تحلل أصغر وتحلل أكبر. قلنا بعد ما يرمي جامة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء، كل شيء كان حرم عليه. ما الذي يحرم على المحرم؟ إذا قال لبيك اللهم بعمرة هذا الإحرام يحرم عليه إيه؟ أولا لبس المخيط، وعشان كده قلنا الإحرام بالميقات يتجرد من الرجل من ايه من ثيابه قبل أن ينوي، يحرم على الرجل لبس المخيط. لحديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع، لحديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وقد قلنا إن محظورات الإحرام الخف، أو باللغة بتاعتنا عزكم الله الجزمة المرجبة، الجزمة المرجبة اللي هي طويلة زي البيادة بتاعت العسكري دي، ها اللي بتغطي الكعبين، هذه من محظورات الإحرام. أما الجزمة بتاعتنا العادية اللي هي تحت الكعبين جائز. من المشهور عند الحجاج إن لما يحرم لازم يلبس شبشب جلد بلاستيك، شبشب بلاستيك وبلاش جلد، كمان يقول جلد فيه مخيط، فيه خيط. لا يا أخي، مش هذا هو المخيط المحظور. قلنا كما قلنا في أول درس في المفهم في محظورات الإحرام، قلنا المخيط هو الإيه؟ المحيط على قدر عضو من أعضاء البدن. الجوانتي ده محيط، الشراب محيط، الخوضة بتاعت العسكري ده حديد أو نحاسة إيه؟ ما فيهاش خيط خالص، لكن تطور إيه؟ مخيط. وذكرنا قول بعض العلماء أن تغطية الرأس لا تجوز لا بالمعتاد ولا بالإيه؟ ولا بالنادر. قلنا إيه؟ واحد ماشي مسك الغلق وحطه فوق إيه؟ فوق رأسه، ها يبقى ايه كانه لبس مخيط، غطى راسه بايه؟ بمخيط محيط. وقلنا الان بعض الحجاج الكراتين اللي بيوزعوا فيها الوجبات بياخد الكرتونه ياكل الوجبه ويجي ماسك الايه الكرتونه لابسها في ايه لابسها في دماغه، قلنا هذا لا يجوز. ها فالمراد بالمخيط المحيط، يعني الشيء المتفصل على قدر عضو من الايه من البدن. حتى اعزك الله الشورت القصير اللي انت لابسه تحت ايه، هذا لا يجوز لك أن تلبسه في الإيه في الإحرام، إنه مخيط يعني محيط بقدر عضو من أعضاء الإيه البدن. أما من لم يجد نعلا فرخص له أن يلبس الإيه الخفاف. واحد مش لاقي حاجة يلبسها إلا الجزمة المرجبة يلبسها، وإن كان هذا يعني الآن مثال فقط ولكن هو مش متوفر الآن، لكن للعلم فقط. وواحد مش لاقي إزار يستر به عورته يلبس السروال الطويل ده عند الضرورة. ده بالنسبة للرجل، لبس المخيط بالنسبة للرجل. أما المرأة زي ما قلنا بتلبس إيه هدومها. لكن يحرم على المرأة إيه في اللباس؟ تغطية وجهها ويديها، تغطية وجهها ويديها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب عند النساء معروف، وهي القماشة اللي بتبقى على قدر الوجه مربوطة بأستك أو بخيط، المرأة تشد النقاب على وجهها كده وتربطه في إيه؟ في رأسها. هذا النقاب من محظورات الإحرام، والجوانت كذلك من محظورات الإحرام. طب دي مرأة منتقبة عمرها وحسفت عيد في وسط الرجالة، تكشف وجهها في وسط الرجالة؟ قلت: ويجوز لها أن تغطي وجهها إذا مر بها رجال، لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. كنا نخمر وجوهنا إذا مر بنا الرجال. كان زمان فيه، ما كانش فيه فوضى، كان فيه ترتيب وفي نظام وفي محافظة على العورات، الرجال قدام والنسوان ورا، ها ما في ان، فالنسوان ورا ضمنات ان ما حدش هيشوفهم، ها فساعة ما المرأة تحس بصوت واحد جاي كده في ايه مغطية وجهها. فالمرأة المنتقبة لا تلبس النقاب، ويجوز لها رخصة ان هي تستخدم البيشة تسدل من فوق رأسها على وجهها. البيشة عند النساء معروفة القماشة السمراء أو الطرحة السوداء، تحطها فوق رأسها زي الخمار كده، تحطها فوق رأسها تسدلها على وجهها وظهرها، يبقى اسمه سدل. يبقى المحظور هو النقاب، أما السدل من فوق الرأس هذا جائز. تبوي كفينها، كفينها مش هتلبس الجوانتي. المرأة تبقى لابسة جلابية زي جلابيتي كده بإصويرة، ها تفك الإصويرة كده هون تجي الايه الإصويرة نازلة على ايه على ايديها مغطياها، فهذا جائز. لكن تلبس الجوانت غلط، تفك الإصويرة وتنزل ايه الكم على ايدين يغطي وجهها يغطي يديها. من محظورات الإحرام على الرجل تغطية الرأس الرجل بعمامة أو نحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر السابق لا يلبس القمص ولا العمائم، ويجوز أن يستظل بخيمة وشمسية ونحوها، لما مر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل في خيمة صغيرة، يعني زي الخيم اللي بعض الأفراد بيبقى معاه كده بيبقوا 2-3 وضيل خيمة صغيرة منهم ينزلوا يجدقين وقاعدين فيها. ومن محظورات الإحرام الطيب العطر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن محظورات الإحرام التي تشمل الرجال والنساء تقليم الأظفار، ما تقصش ظوافرك وانت محرم، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك. لكن واحد في صبع ودنه شدها، أما تشد ودنه في ظفرك دي مش اسمها قص ضواف، أما تشد الودنه كده ما تقولش انك انت قصيت ايه ضوافرك. وواحد لقى ظفره انكسر فدي شادي الظفر المكسور حتى انكسر شدها، لا يسمى ايه قص أظافره. هو بيتوضى كده لقى شعر من دقنه طالع في ايديه، ده لا يسمى حلقة ايه حلقة شعره. يبقى المحظور تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر المحرم. ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه ولكن عليه الفدية، واحد كان شعره طويل أصابه مرض في رأسه وعايز يحلق رأسه عشان يتعالج، نقول له احلق رأسه بس عليك الايه عليك الفدية، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. ايش هي الفدية؟ قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يذبح ذبيحة أو يتصدق بصدقة أو يصوم. فقال العلماء الذبيحة معروفة، الصدقة قال يطعم ثلاث أو 6 مساكين، والصيام قالوا ثلاث أيام. عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 أصع بكل واحد ليه إيه نصف صاع، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيك اذبح ذبيحة، فهذه الفدية على الخيار. هذه الفدية على إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من محظورات الإحرام الجماع ودواعيه واقتراف المعاصي باختلاف أنواعها، الغيبة، النميمة، النظرة المحرمة، السجارة، الجوزة. للأسف يبقى محرم في عرفات والسجارة بوق في السجارة بوق، بل والجوزة في الخيم في الجوزة في عرفة، سبحان الله بيعمل ايه ده؟ وعشان كده نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، مش لاقيين اي تغيير ولا اي تأثير للعبادات في واقع العابدين، يعني زي ما راح زي ما جه، مع انه ورايح عشان يعمل تغيير مسار، لكن زي ما راح زي ما جه. ليه بقول لك اهو زي ما راح زي ما جه، محرم والسجارة في ايديه والجوزة في جيبه وقع عاديين بيتفرجوا على التلفزيون والأفلام في عرفات، ما عرفة الآن فيها في تلفزيونات، فعشان كده بيرجع ولا حج له. فمن محظورات الإحرام وأخطرها الجماع ودواعيه واقتراف المعاصي، المخاصمة والجدال. والأصل في تحريم هذه الثلاث قول تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث يطلق على الجماع ومقدماته، يعني واحد بحج وامرات هم في عرفات، ها بلاش الهزار البيخ التقيل ده اللي يتعلق بمعاشرة النساء، تقعد تنكت، يقعدوا يقولون كده ينكتوا الرجال والنساء قاعدين مع بعض وينكتوا النكت اللي هي تتعلق بالمعاشرة، هذا حرام. فلا رفث ولا فسوق، ولا فسوق، الغيبة فسوق، كل معصية فسوق، السجارة فسوق، الدخان فسوق، التصوير في الحج وانت محرم فسوق. ولا جدال في الحج، لا هنرمو قبل الظهر، لا بعد الظهر، لا بالليل لا بالنهار، ما تجادلش، اتعلم وتحاول تروح تأدي كما تعلمت وما تجادلش. ومن محظورات الإحرام الخطبة، خطبة المرأة في للزواج، الخطبة وعقد النكاح. جماعة بيحجم دم الغربية ودم الشرقية، اتعرفوا على بعض، ها ده معاه ولد ومعاه بنت ما شاء الله، وشاف البنت ده فرصة خالص، طب احنا ضمنين نشوف بعضنا فين، ما تدونا يا جماعة بنتك وهم قاعدين محرمين، لا، الخطبة من محظورات الإحرام وعقد النكاح من محظورات الإحرام. لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظورات الإحرام التعرض لصيد البر، في جماعة من هواة الصيد، جماعة هواة الصيد البندقية معاه في إيه من إما يروح يصطاد، من محظورات الإحرام الصيد، صيد البر بقتل أو ذبح أو إشارة أو دلالة، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال تعالى: فإذا حللت وإذا حللتم فاصطادوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الأتان التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون، أبو قتادة كان مش محرم، فاصطاد أنثى الحمار الوحشي، والحمار الوحشي حلال، الحمر الإنسية حرام، أما الحمار الوحشي حلال. فأبو قتادة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محرم والصحابة، وأبو قتادة حلال، أبو قتادة صار أنثى، اصطاد أنثى الحمار، وقال: يا رسول الله هذه هدية. فالرسول بيقول للصحابة: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ حد منكم قال لأبو قتادة اصطاد لنا الحمارة دي؟ قالوا لا. قال: أو أشار إليها؟ ما حدش قال له شاور له كده؟ قالوا لا. قال: فكلوا، يعني لو أن المحرم أشار للحلال على صيد فصاده أو أمره أن يصطاده يحرم على الإيه؟ المحرم أكله. الأكل مما صيد من أجله أو بإشارة إليه أو بإعانة عليه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال: فكلوا. أذن.
حج عبادة له أركان وواجبات وسنن مستحبات، وله محظورات يجب على المحرم اجتنابها أثناء الإحرام، وله مبطلات تبطله. الآن واحد بيصلي انتقض وضوءه، بطلت ايه؟ بطلت صلاة. في أعمال ان صدرت من الحاج بطل حجه. ما هي مبطلات الحج؟ قلت: يبطل الحج بواحد من اثنين. الأول الجماع، إذا كان قبل رمي جمرة العقبة، إذا جامع امرأته قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد بطل حجه. أما إذا كان بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فلا يبطل حجه وإن أثم. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهد فسد حجه وعليه هد وعليه أن يحج لإيه السنة الجاية. والثاني مما يبطل الحج ترك ركن من الأركان. وإذا بطل حجه بأحد هذين الاثنين فيجب عليه الحج من العام القادم إذا كان مستطيعا على نحو ما بينا في معنى الاستطاعة، وإلا ففي الوقت الذي يستطيعه لأن وجوبه على الفور بالاستطاعة. هذا هو الحج وما يتعلق به. أما العمرة، احنا قلنا إن المناسك ثلاثة هيئات: إفراد وقران وتمتع. وقلنا معنى التمتع إن يدخل مكة يعمل عمرة ويتحلل، ويوم 8 ذي الحجة يحرم بالإيه؟ بالحج. ما هي العمرة؟ قلت العمرة من أجل العبادات وأفضل القربات التي يرفع الله بها لعباده الدرجات ويحط عنهم بها الخطيئات، وقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فكثرة الاعتمار وكثرة الحج من أسباب الغنى، كثرة الاعتمار وكثرة الحج من أسباب الغنى. الغنى يا إخواني والرزق له أسباب، تنقسم الأسباب إلى قسمين: أسباب مادية وأسباب معنوية. الأسباب المادية: فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق، اشتغل، روح اشتغل، بيع واشتري، اكسب، ده السعي على الرزق. وطلب الرزق بالعبادة والتقوى ده أهم من المشي في مناكبها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفني الفقر. فما تروح تعمل العمرة كده وتبتغي الفضل من الله والرزق من الله، يرزقك الله سبحانه وتعالى. واعتمر عليه الصلاة والسلام، واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد ما مات. والعمرة لها أركان: أولها الإحرام، هو نية الدخول فيها كما شرحنا في الميقات، لبيك اللهم بعمرة. والثاني الطواف بالبيت سبعة أشواط كما شرحنا وعرفنا سنن الطواف ومنين يبدأ وأين ينتهي. والسعي بين الصفا والمروة أيضا سبعة أشواط على نحو ما شرحنا. قال تعالى: وليطوف بالبيت العتيق. وقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فإذا طاف المعتمر وسعى فقد أدى أركان العمرة، وعلى أن يتحلل بإيه؟ بالحلق أو التقصير، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطب بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. واجبات العمرة: يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مقيما قبله، فإن كان مقيما بعد الميقات يحرم منين؟ من منزله. وأما المقيم بمكة وعايز يعمل عمرة يعمل إيه؟ فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم. طيب احنا عرفنا الحج أشهر معلومات، ما هي؟ شوال وبالقعدة وعشر من ايه ذي الحجة، دي أشهر الحج. طيب أشهر العمرة: جميع أيام السنة وقت للعمرة، جميع أيام السنة وقت للعمرة، إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان
تعدل حجه. هل يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج؟ عن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. لكن عايزين ننبه أن الآن كثير من الناس يحرصون على عمرة رمضان ولا يحجون. يعني الراجل كده ياخد مراته ويروح يقعد وتشوف رمضان كله هناك وبعدين ما يحجش. هو قادر عنده فدادين يقدر يبيع له جرات واحد يحج هو مرات ما يحجوش. هذا خطأ أن تظن أو تعتقد أن العمرة في رمضان تسقط عنك فريضة الحج. هذا خطأ. العمرة شيء وفريضة الإسلام شيء آخر. فيجب على الناس أن ينتبهوا لذلك. إذا كنت أنت حتطلع حج عمرة تطلع تحج تعتمر في رمضان، أيوة، لو العمرة حتكلفك كتير استنى شوية حوش فلوس العمرة والسنة الجاية اطلع حج، لكن ما تعتمرش وتعطل الايه الحج. طيب تكرار العمرة بعد انتهاء موسم الحج أو بعد العمرة، الناس بتسافر العمرة وتقعد في مكة أسبوع 10 أيام، ها بيقول لك أنا ما شاء الله عملت عمرة لأبويا وأمي وخالتي وعمتي، كل شوية لبس الإحرام، أنا فين حامل عمرة لفلان وريحة تنعيم وداخل. تكرار العمرة هذا في بعد العمرة أو في موسم الحج أو بعد الحج ليس من السنة، ليس من السنة. خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب على من ذهب إلى العمرة والحج أن يعلم أن السفرة الواحدة ليس فيها إلا عمرة واحدة، كما أنه ليس فيها إلا حج واحد. وأنت تقدر تحج مرتين، تقدر تحج عن نفسك وتحج عن أبوك في السنة واحدة؟ لا، كذلك العمرة عمرة واحدة. تقدر تحج رايح تعتمر مين عن نفسي، خلاص العمرة دي لنفسك. عايز تعتمر عن أبوك تطلع من هنا تعتمر عن أبوك، عن أمك تطلع من هنا تعتمر عن أمك، وهكذا. طب واحد رايح يحج عن ايه؟ عن ابوه، بيقول انا حامل عمرة لنفسي والحجة تبقى لابوي، نقول له لا، ما دمت انت طالع تحج عن ابوك الحج يكون حج تمتع، هتبقى العمرة والحج الايه لابيك او لمن حججت عنه. ما يصحش تطلع تحج عن الغير وتاخد انت العمرة لك والحج للغير، لا، اذا سافرت الحج عن الغير فالعمرة والحج ليه؟ لمن وكلك للحج عنهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن فرغنا من شرح مناسك الحج نظريا إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم نشرحه عمليا على المجسمات كما تعودنا كل عام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل موسم أمن وأمان وسلم وسلام على البلاد والعباد، وأن يوفق الحجاج جميعا ويتقبل منهم ويردهم سالمين غانمين، وأن يكتب لنا ولكم حج بيت الحرام. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.